الإنسان من أولاد المرأة أن تبدي شيئا من حريها. كيف؟ يعني يقال ويضن في أرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مع أن تعلم ولا ترى. فكيف إذا لبست المرأة حريا وخويا جذابا في ذراعيها أو في ساقيها وأخذ ذلك الناس، فإنه يكون أشد تحريما. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس الحرية وتبرز ذراعها للناس. طيب ثالثا، يا أيها الذين آمنوا إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والأصل في البيع والشراء أنه حلال مباح، فإذا كان يؤدي إلى ترك واجب وصلاة الجمعة كان حراما. نعم. القاعدة السادسة، ها؟
لو العقد بيع على شخص
أثناء صلاة الجمعة. فهو باطل، لأنه ما هي عنه بخصوصه.
في الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟
إيش؟ الأذان الثاني. إيه اللي عنده مجيئنا. لا لأن هذا هو معروف معروف في النزل الآية. وتحمل الآية على.
بالنسبة لعقود الزواج النكاح هل تبطل أيضا؟
كيف؟
هي الأذان الثاني.
يعني ماذا قول له الوقت يعقدون أزواج؟ يحاولون يهون الزواج. وشلون سألها؟ سأل وجيه لكنه حقيقة
الظلم. يبطل العقد.
يبطل. هم يقولون، يقول بعض العلماء أنه لا يبطل لأنه ليس ببيع. والله إنما والله سبحانه إنما نهى عن البيت، ولكن قال بعض العلماء إنما نهى الله عن البيت لأنه هو الأكثر معتاد، ولأنه هو السبب الذي جعل الصحابة يخرجون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستمعوا ليتلقوا هذه التجارة، فيكون ذكر البيع ليس من باب التخصيص ولكن من باب ذكر الغالب. وأن كل ما ألهى عن ذكر الله وعن حضور الأصوات فإنه يقع باطلا. وعلى هذا سنقول لهؤلاء الذين يريدون أن يعقدوا الزواج في هذا الوقت، انتظروا لمدة نصف ساعة حتى ينتهي الخريف والجمعة أصبح الجمعة.
على هذا القياس يا شيخ يكون هو من باب أول يكون أفضل، من البيع ممكن يفوت، أما هذا العقد لا يفوت، ينتظروا ويعقدوا بعد الصلاة.
قلنا الله سبحانه وتعالى كانت الله سبحانه وتعالى أن عقد ذلك الحين ذا محنا نظلم.
هل
يرى الأذان الثاني؟
لا أقول الراجح.
إيش؟
الراجح على الدور الأول منها العقد.
هو قد يرجح الدور الأول وهو التخصيص بالبيع لأنه هو الذي يرجع غالبا. يعني لو أنك فكرت في معاملة الناس لوجدت البيع يقع كثيرا في هذا الوقت، وعقد النكاح قليل نادر، وإلا هو ربما يكون بعد انشغال الإنسان في عقد النكاح أشد من انشغاله في البيع. نعم. وعلى كل حال الحمد لله على ما فيه الساعة، نقول بدل من أنه يعقد في هذا الوقت فليؤخر.
لا تجد من الوقت الحين ساعة واحدة اثنين.
نعم. الأمر واحد. نعم. القاعدة السادسة والستون. إنما المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه ايش يصح؟ لا يا اخي، قالوا يصح النكاح وسائر العقود ما عدا البيع وما بمعناه مثل الاجاره، اما بقيه النكاح بيع وبقيه العقود فانها تصح. وعلى ذلك فانها نادره والناس لا حكم له. وفيه وجه اخر في المذهب ان النكاح وسائر العقود لا تصح، لان العله الموجوده في نهايه البيع موجوده في
هذه العقود. فقاعدة 66، من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لازم لهذا أو هذا ملزم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردنا على أسلوب آخر، فمن ذلك أن قوله
لو قال أوردناه كان أوضح. ما عندكم الطبع هكذا؟ أوردناه ولا أوردناه؟ طبع خط لا هذا خط مش عندكم مش عند عبد الرحمن بن داود لا المهم من الظاهر ان اوردناه على اسلوب اخر. نعم.
ولكن لشدة الحاجة اليه اوردناه على اسلوب اخر، فمن ذلك ان قوله عن عباد الرحمن انهم يمشون على الارض هولا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن علمهم وحلهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم بأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. ومثل قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إرادة الملك وكمال السياسة. يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك
الملك
على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله تعالى
كيف ذلك؟ قوله وحشر لسلمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون، يعني كل في عمله أخاه، وهذا لا شك زين على حسن إدارة الملك، لأننا لو جعلنا الأعمال كلها عند طائفة واحدة أو عند شخص واحد لانهارت أعصابه وعز عن ذلك الموت. فإذا وزعت فقال هذا على المال وهذا على السياسة وهذا على كذا وهذا على كذا فهو خير. نعم.
وقوله تعالى وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ونزاهة النفوس ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الأخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادكم خشية الفقر أو من الإملاق، يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. القاعدة 67.
يعني ما معنى الأقوال والأفعال إذا قضى من شخص استدل بها على حال كمالا كان أو نقصا، فإذا وجدنا هذا الرجل مثلا متأنيا في أموره متدبر لما يقول وما يفعل استدلنا بذلك على كمال عقله ووفو ذهنه، وإذا رأى الأمر بالعكس استدلنا على سوء عقله وتدبيره. يعني معناه أنه يستدل بالآثار على المؤثر، هذا خلاصة آثار الشيء يستدل بها على مؤثره.
القاعدة 67 يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات، وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض متيقن، ونحوها من العبارات. وقد أرسل الله إليها في مواضع كثيرة، لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها
أن يرجع إليها
الأمور المشتبهة المضغونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبروا كلام من تك تكلم بما يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص. قال فيه: قاله فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. القاعدة 68: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا القاعدة 67: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وهذه القاعدة
لأن الأولى 67 اللي قبلها 67 يرشد القرآن
ولا نبغى
لا هاي خلاص ثانية
لا في
الشيخ كرر الرقم مرتين
71 قاعدة ايه
سبون؟
إيه؟ حتى عندنا سبون لكن أتبين القاعدة 67 ذكر الأوصاف المتقابلة يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة فالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه. فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة ويدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض والآيات التي بعدها. ورب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. وقال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال قبلها أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام. فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها يعني كمن ليس كذلك. ولا يأتي في هذا المعنى كثير وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب كقوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تميز تماما وعرف مراتبها. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تميزا تاما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له. والله أعلم.
صحيح. يعني شيء معلوم ما حاجة إلى أنه جاء الله خير أما يشركون. معلوم أن الله خير. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة إلى آخره. وهكذا الشيء المعلوم لو ذكر لكان الكلام فيه الأول فائدة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يعني كمن هو غافل لا يقنط لا في الليل ولا في النهار على وصل الذي ذكره الله عز وجل. وهكذا أن الشيء المعلوم يغني عنه ذكر ما يقابله مما هو معلوم أنه خير أو شر. نعم. متنازعون. أين؟
القاعدة 69 من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب وذرية الصالحين. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغوار. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين. ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا.
إنا. وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا فاق محارم الله عز وجل خوفا من الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده من الثواب فإنه يجد في قلبه لذة وحلاوة وحبا للخير ما لا يمكن أن يوصف. وإذا انغمس الإنسان في شهواته وفي لهوه وغفلته صارت هذه الشهوات والغفلة واللهو صار حسنة عليه، وتجده يكون منقبضا إذا فارق هذه الشهوات طرف عين. نعم.
والقاعدة 70.
نعم. من القرآن نفهم بالسوق وانا نفهم قال العلماء المفسرون من السلف معناه انه صار يرغب لقابها وأرجلها. سوق جمع ساق والعناق واضحه، وذلك انه غضب لله عز وجل على نفسه وحرم نفسه هذا الامر الذي ألهفه به عن طاعه الله سبحانه وتعالى. ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما استسلم لذبح ابنه وهو احب شيء اليه في الدنيا ورثه الله عز وجل الخله فاتخذه خليلا. لا في ذم
الهاتف
هي يقتلها لان غضبها عليه هو نفسه ليثبتها على نفسه. ولهذا كان بعض السلف اذا الهوا شيء من ماله عن طاعه الله اتلفه حتى يكون هذا الذي أنهاه عن طاعة الله يحرقه ويزيله. أحيانا يدوس نعم. لو بديت تهجج عنها عن صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة تروح لأهل بران وبعدين ندمت في تهجج السيارة اللي أوجبت أني أترك صلاة الجمعة والجماعة بحرقها. لا إتلاف المال للنكاية حدثت الغالة الآن الغالة من الغنيمة مو بيحق لحده. لو قيل ليش تحق لحده حلو رحمة مع الغنيمة نقول هذا أنت، ولا كان نقول كل العقوبة للناس تنسخ، ولكن نقول ما يترتب عليه من المصالح أكثر من كونه مالا. ولكن هل هذا مشروع لنا أن نقول مثلا إذا ألهانا شيء عن ذكر الله أن نتلف هذا الشيء؟
ممكن
نقول لا مانع أن نتلفه لأجل تعزيز للنفس وأبع النفس.
حتى لو كان هذا الشيء
عن بهيمة لأن براها عليك أخاف أنك إذا أفردتها الآن غضب لله عز وجل ثم رجعت إلى نفسك أروح أجيب الزوجات كيف يعني نقول شان تطلقها يعني طبعا ينظر فيها ينظر ولا لا شك إن إذا ألهت عن طاعة الله لا شك إن هذا من شؤم المرأة أن تكون سبب لإلهاء الإنسان عن طاعة الله. إن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. تبين الله عز وجل أن من الأزواج من يكون عدوا لنا وحذرا من ذلك، وهذا هو الواقع في بعض النساء. تجد ظن أنها تطلب من زوجها أن يذهب بها إلى السينما وأن يسافر بها إلى الخارج وأن يمكنها من رؤية النساء كاسات العاديات وما أشبه ذلك. وبعض الناس والعياذ بالله بهيمة ليس له إلا الشهوة فقط، فهذه محل شهوته لا يهمه أن يأتي بكل ما تريد هنا، فيدخل رجولته عند وجود شهوته.
القاعدة 70
الإخوان يقولون يقطع البحث.
القاعدة 70 القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح، وفي طريقته في محاجة أهل الباطل، وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل. ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآن ووصوله وعقائده وأخلاقه وأدابه وأعماله. ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول: أهل الشرور والفساد نوعان، أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها، ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير. لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي، ففيه الرد على جميع المبطلين من الجهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة المنسوخة من اليهود والنصارى والأميين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها، ويبدي من الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف، وتفصيل هذا بالجملة لا يحتمله هذا الموضع. النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق، الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب الهشيم، ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم، وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. ولكن ولله الحمد القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين، فما فيه من العدل ووجوب الحق ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أصولهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين.
ما حض عليه القرآن من لزم الآداب العالية. بعدها والأخلاق السامة والإخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تعرض لشرورهم عليه. نعم، بحسب أحوالهم
كما فيه من
نعم صح أحوالهم.
فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين، ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية ووجوب حفظ الأملاك والحقوق. كل هذا أعظم سد وأحكم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين. وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها الأقوم تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة، والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون. فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المخرب المدمر ما مر عليه، فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم ولا قوة تجابه قوتهم لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق. فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحض والإنكار الصرف أبدأ القرآن من الحجج والبراهين.